بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في صحيح محمد بن مسلم الذي ذكر أن من ذكر فيه أنه من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج. ذكرنا أن الموجود في كتاب الوسائل موسى بن القاسم عن معاوية بن لهاب عن سبان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، ولكن الموجود في الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية بن لهاب عن سبان. فلا يبرز أن نسخة صاحب الوسائل كانت هكذا، يعني كان المذكور في نسخة التحريف مثل ما ذكره قدس الله نفسه، وإن كان النسخة الموجودة عندنا كما ذكرنا موسى بن القاسم عن معاوية بن لهاب. والظاهر أن ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني النسخة السيئة موسى بن القاسم بن معاوية بن لهاب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. والوجه في ذلك أن موسى بن القاسم الذي جده معاوية بن لهاب روى عن جده في عدة مبارك، وفي بعض هذه المبارك كما في الكافي سرها بجده موسى بن القاسم عن جده معاوية بن لهاب. من هذه الجهة لا إشكال في الرواية، لأن رواية موسى بن القاسم عن جده لا بعد فيه، وموجود في عدة موارد في كتاب التحريم، في عدة موارد في الاستفسار في مورد واحد، وكذلك في الكافي مصرحا بكلمة جده موسى بن القاسم عن معاوية بن لهاب جده. ولكن الإشكال في رواية معاوية بن لهاب عن صفوان، فإن موسى بن القاسم روى عن صفوان في موارد كثيرة إلى ما شاء الله كثيرة جدا. رواية موسى بن القاسم عن صفوان كثيرة في الكتب الأربعة، وأما رواية محمد بن معاوية بن عمار عن صفوان وهو صفوان بن يحيى فهذا لم يوجد ولا في رواية واحدة غير هذه الرواية، يعني ليس من رواة صفوان معاوية بن عمار، بل لابد أن لا يكون أيضا لاختلاف الطبقة، فإن معاوية بن عمار من أصحاب الصادق عليه السلام، وصفوان بن يحيى من أصحاب موسى بن جعفر سلام الله عليه وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد. فطبقة صفوان طبقة متأخرة لا يروي عنه من هو من أصحاب الصادق عليه السلام، بل الأمر بالعكس، فقد روى صفوان عن معاوية بن عمار في غير مورده. فالظاهر أن ما في المسائل من ذكر هذه الجملة موسى بن القاسم بن معاوية بن عمار عن صفوان هذا هو السعيد لأن أن موسى بن القاسم يروي عن صفوان بلا واسطة في كثير من الموارد وهذا المورد أيضا يكون كذلك. أما معاوية بن عمار فلم توجد له رواية عن صفوان يروي عن صفوان ولا بد كما ذكرنا أن يكون كذلك لأن سبقة معاوية بن عمار سابقة على سبقة صفوان. صفوان من أصحاب موسى بن جعفر ومن بعده ومعاوية بن عمار من أصحاب الصادق عليه السلام. ومن كان من أصحاب الصادق عليه السلام عادة لا يروي عن أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. فالظاهر أن ما في المسائل هو الصحيح. لئن كان الموجود في كافي موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار. الظاهر أنه موسى بن القاسم بن معاوية بن عمار وهو صحيح. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه لا يعتبر في الاستطاعة البذلية أن يكون الفاضل فاضلا لنفقة عياله أيضا. المذكور في الروايات كما في هذه السيئة وغير هذه السيئة من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج. لم يذكر في هذه الروايات أن يبذل الفاضل نفقة عياله أيضا. إذن مقتضى الإسلام عدم لزوم ذلك. فإذا بذل له الذات والراحلة عينا أو ثمنا على ما تقدم يجب عليه الحج وإن لم يبذل له نفقة العيال. نعم لو فرضنا أن نفقة العيال واجبة عليه لأن عليه عيال تجب نفقتهم عليه كالزوجة أو الأولاد أو الوالدين فكان سفر الحج مزاحما لذلك يدخل في باب المزاحمة ويجري فيه ما ذكرنا. فلو فرضنا أن عنده مالا يفي بمصارفهم حتى يرجع يبقي هذا المال لهم ويهيك أو أنه مفلس ولا يتمكن من العمل لا يفرق الحال بين سفره وعدم سفره. على كل حال لا يتمكن من الإنفاق على عياله ففي هذه الصورة يجب عليه الحج. أما إذا وقعت المزاحمة أو كان عدم الإنفاق عليهم حرجيا عليه ولو فرضنا أنهم لا تجب نفقتهم عليه ولكن عدم الإنفاق عليهم خارجا مناف لشؤونه وموجب لوقوعه في الحرج ففي مثل ذلك لا يجب. فالحاصل أن الميزان هو بذل الذات والراحلة فقط. أما بالنسبة إلى سائر الجهات فلا يجب يعني لا يعتبر في البذل إلا أن يكون هنا مزاحم تكليف آخر وجوب الإنفاق على العيال أو كان في عدم الإنفاق عليهم أسر وحرج ففي مثل ذلك لا يجب الحج إما للأسر أو لأجل المزاحمة وتقديم حق الناس على حق الله سبحانه يعني وجوب الإنفاق على العائلة يكون مانعا ومزاحما لوجوب الحج. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الدين فأن الدين لا يمنع من وجوب الحج البذري والوجه فيه ظاهر فإنه لا يسرق مالا في الحج لينافي أداء دينه فإنما هو مجاني مسرق مجاني يسرقه في سبيل الحج. فاستثنى من ذلك ما إذا كان مدينا بدين حال وكانت دائما مطالبا وأمكنه تحصيل المال لأداء دينه ولو من جهة الكسب وينافي هذا سفره. ففي مثل ذلك ذكر فيه وجهان يمكن الالتزام بالوجوب لإطلاق الأدلة فيمكن القول بعدم الوجوب من جهة اللزوم عدم الدين. الظاهر أنه لا فرق بين الدين المطالب وغير المطالب، بين الحال وغير الحال، الكلام به ما تقدم سابقا. العبرة بالمزاحمة، قلنا إن الاستطاعة لم يؤخذ فيها شيء زائدا على أن يكون له ما يعد له، أو أن يبذل له الحج ويعرض له الحج فيكون ممن يستطيع الحج، أزيد من ذلك لا يعتبر. الباقي يبقى تحت القواعد. فإذا فرضنا أنه مدين بدين مأجل فضلا عن الحال، ويمكنه أن يشتغل في هذه الأيام وفي هذين الشهرين مثلا أو ثلاثة شهور التي هي أشهر الحج ويؤدي دينه، وبعد ذلك لا يتمكن منه. فلنفرض أن الفتح فصل للعمل في الدستور مثل الزراعة وغير ذلك، في بقية الفصول لا يتمكن. فلو فرضنا أنه حج لا يتمكن من أداء الدين، ولو لم يحج يتمكن من أداء دينه. أيضا الكلام الكلام كما ذكرناه في صرف المال، لا خصوصية للحج البري من هذه الجهة. العبرة بالمزاحمة، فإن كان حجه ملازما لتفريط مال على المؤمنين وعدم تمكنه من أداء دينه سواء كان حالا أم لم يكن، مطالبا أم لم يكن، فمن باب حفظ تحصيل القدرة أو حفظ القدرة على أداء الدين لا يجب عليه الحج، فإن لم يكن كذلك فيجب عليه الحج. ثم ذكر بسط الله نفسه حكم الرجوع إلى الكفاية. تقدم الكلام في الاستطاعة المالية أنه بل يعتبر فيه الرجوع إلى الكفاية. ذكرنا أنه استدل على ذلك برواية ضعيفة، وهي رواية أبي ربيع الشعبي، أنه ذكر فيه كلام الله عليه أنه يبقي مقدارا من ماله، مزمور الرواية، لأعاشة عائلته بعد ما يرجع. ودليل الحرج، قلنا الرواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها، العمدة هو الحرج. وفي المقام لا يمكن الاستدلال بشيء منهما، لا بالرواية ولا بالحرج. أما بالرواية فواضحة لأن الرواية ضعيفة، ولو قلنا إنها مجبورة بعمل المشهور فموردها الاستطاعة المالية. من كان له مقدار مال بل زاد وراحلة، موضوعه هو هذا، أنه لابد أن يكون له أكثر من ذلك، يبقي يسرق مقدارا من المال في سبيل الحج ويبقي مقدارا آخر لإعاشة عائلته بعد ذلك. فلا يشمل الاستطاعة البذلية التي لا يحتاج معها إلى صرف مال أبدا. نعم، لو فرضنا أن الحج استطاعة يعني مركبة من البذل ومن صرف المال، صرف بل بذل له نصف مصارف حجه فهو واجد للنصف الآخر. نعم يبقى هذا، لأنه إذا صرف هذا المال في سبيل الحج فيرجع بعد ذلك لابد من أن يسأل الناس بل لعاشته، فيعتبر بقاء مال عنده لرجوعه بعد الحج. فالرواية غير شاملة للحج البدري المحض الذي لا يحتاج إلى صرف مال أبدا. فأما بالنسبة إلى الحرج، ليس هنا أي حرج. المفروض أنه لا يصرف شيئا من المال، فليس في سفره حرج إذا لم يكن واجدا لما يكفي مصارف عائلته بعد رجوعه. نعم لو فرضنا نادرا أنه تحقق الحرج كما يفرض، فرضنا أنه يتمكن من الكسب في هذين الشهرين لأعاشة عياله بعد ذلك إلى آخر السنة. أيام الزراعة مثلا فصل الزراعة يشتغل بالزراعة فيحصل ما يكفي مؤونة سنته إلى السنة الآتية. وأما إذا فرضنا أنه حج يفوته هذا الأمر فيبقى في عسر وحرج إلى أن يأتي السنة الثانية في مثل ذلك نحسب الرجوع إلى الكفاية. يعني لابد أن يكون عنده مال يكفي لأعاشة عائلته أو ما يشبه المال من شيء يتمكن معه. فلو حج كان حجه موجبا لوقوعه في العسر والحرج فلا يجب ذلك، لكن نادرا طبعا فبعنوانه لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية. ولا يتحقق الحرج غالبا، ولو فرضنا أنه تحقق الحرج في مورد فرضا مثل ما ذكرنا لا يجب الحج، لأن دليل رفع الحرج حاكم على جميع الأدلة منها وجوب الحج كما تقدم. ثم تعالى تقدس الله نفسه لحكم الهبه، فتقدم هذا في كلامه مستقلا ايضا تعرض له لخصوصيه. لو وهبه مالك على ان يهج به وجب عليه القبول، وذلك لاطلاق قوله عليه السلام فمن عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستفي، مطلق بالنسبة إلى التمليك أو الإباحة لا فرق بين الأمرين كما تقدم. ولو فرضنا أنه ملكه مخيرا بين أن يصرفه في الحج أو يصرفه في سبيل زيارة الحسين سلام الله عليه أو في زيارة الرضا سلام الله عليه كما في العراق مثلا، بذل له مقدارا وافيا وخيره بين أن يصرفه في سبيل الحج وأن يصرفه في سبيل زيارة الرضا عليه السلام، ذكر قدس الله نفسه أن الأخبار والوجوب أيضا يجب عليه أن يحج. وأما إذا ذهبه مطلقا من دون ذكر شيء لا خصوص الحج ولا التخيير بينه وبين غيره لا يجب عليه القبول، لأن المستفاد من الروايات كما تقدم أن المعتبر في الاستطاعة أحد أمرين، إما أن يكون عنده ما يهج به أو أن يبذل له الحج ويعرض له الحج، وشيء منهما غير موجود بالمقام، وهذا داخل في عنوان تحصيل الاستطاعة فلا يجب. هذا لا بأس به، إنما الكلام فيما ذكره أنه بذل له هذا المال تبنيكا أو إباحة وخيره بين أن يصرفه في الحج وأن يصرفه في غير الحج مثل الزيارة أو يبقيه عنده أو يشتري به الكتب وغيره، أي شيء كان هل يصدق عليه أنه عرض عليه الحج أو لا يصدق ذلك؟ الظاهر أنه لا ينبغي الشك في السر، لأنه عرض عليه أمرين، عرض عليه الحج وعرض عليه غير الحج. عرض غير الحج لا ينافي عرض الحج، بذل له مالا فقال اسرف هذا المال إن شئت في الحج وإن شئت ففي سبيل الزيارة. أباه له أمرين، بذل له لأمرين أو ملكه لأمرين، لا يعترض في أرض الحج أن لا يعرض غيره، بل لا بد من أن يكون الحج مقصودا. وبعبارة أخرى تارة المالك يبذل أو يملك لخصوص الحج بحيث أنه لو لم يهج فهو له للمالك لا يعطيه، وتارة يبذل له للحج ويجعل له فردا آخر من زيارة أو غير زيارة، أيضا يسبق أنه عرض عليه الهاج، إذ لا معنى لعرض الهاج إلا أن يعطى له مال يفي بمصارف هجه ويذكر له الهاج، فالتعيين لا خصوصية له. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من وجود الهج حينئذ ولو ذكر الأخراج ذلك، هذا هو الصحيح، يسبق أنه عرض عليه الهج فاستهيا مثلا أو لم يقبل، حينئذ يستقر عليه الهج. في الحقيقة كما ذكرنا يرجع هذا إلى عرض أمرين، أحدهما الهج والآخر الشيء الآخر، أبيه له هذا المقدار أو ملك على أن يطلبه في هذا أو في ذاك. الحمد لله رب العالمين.